أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: هذا قول القدماء، وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق. وصل بنا الكلام إلى الأقوال في المسألة. يا مسألة أسماء الأجناس وأعلام الأجناس، هل هي موضوعة تدل على الإطلاق بالوضع؟ لو لا تدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة. المصنف قال الصحيح أنها تدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة. هذا قدمنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى كانت هي اعتبارات الماهية، المقدمة الثانية اعتبار الماهية عند الحكم عليها، الثالثة هاي أقوال في المسألة. تقدم بالدرس السابق القول الأول، وهو مشهور ما قبل سلطان العلماء، مشهور القدماء ذهبوا إلى أن أسماء الأجناس ونحوها تدل على الإطلاق بالوضع، ولذا قالوا بأن استعمال في المقيد ماذا؟ مجاز، لأنه استعمال في غير ما وضع له. تقدم في الدرس السابق أيضا تفسيرين لهذا القول. التفسير الأول أن الإطلاق مأخوذ بشرط شيء في المعنى، فالمعنى موضوع له بشرط الإطلاق. التفسير الثاني قال لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد، موضوع للمعنى المطلق. شنو المعنى المطلق؟ أي لا بشرط من جهة الإطلاق. واضح إن شاء الله. هذا التفسير الثاني. اليوم كلامنا في القول الثاني. القول الثاني هو من سلطان العلماء فما بعد. اتفقوا على أن دلالة أسماء الأجناس ونحوها دلالتها على المطلق على الإطلاق لا بالوضع، وإنما بمقدمات الحكمة، بمعنى أن الموضوع له هو ذات المعنى. واضح إن شاء الله، من دون قيد فيه. ولذا لا يكون استعماله استعمال المطلق في المقيد مجاز. ليش؟ لأن موضوع له ذات المعنى. ذات المعنى كما يتحقق مع الإطلاق يتحقق مع التقييد. واضح إن شاء الله. المصنف يقول هذا اتفقوا عليه، ولكن العبارات المؤدية لهذا المعنى هي عبارات شنو؟ مختلفة. متفقين على أصل المعنى، ولكن في التعبير عن هذا المعنى لهم عبارات ماذا؟ عبارات مختلفة. يقول هاي تعابيرهم المختلفة هي التي ألجأتنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين. واضح إن شاء الله، حتى نوضح بأن بعض هذه العبارات ليست صحيحة. نجي إلى تعبيرهم عن هذا القول. يذكر أربع تعبيرات. التعبير الأول قال بأن الموضوع له هو الماهية المهملة، ما هي المهملة؟ ما هي المهملة تقدم هي التي يقتصر فيها النظر على ذاته وذاتياته. واضح إن شاء الله. فهنا لما يوضع إلى المعنى يقتصر النظر على ذات المعنى فنحو الماهية المهملة، فلا تؤخذ لا بشرط شيء ولا بشرط لا ولا لا بشرط، لأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات لغير المهملة، اعتبارات للماهية المقيسة إلى الغير. واضح إن شاء الله. هذا القول الأول أو هذا البيان الأول لهذا المعنى. فقالوا الموضوع له ذات المعنى، شنو يعني؟ يعني مأخوذ على نحو الماهية المهملة. واضح. التعبير الثاني قال لا، الموضوع له ذات المعنى بمعنى أنه ذات المعنى يؤخذ على نحو لا بشرط المقسم. واضح. وذات المعنى نلحظه على نحو لا بشرط المقسم ونضع له شنو؟ اللا. هذا التفسير الثاني أو البيان الثاني لهذا المعنى. البيان الثالث قال التفسير البيان الأول والبيان الثاني نفس الشيء سيان. وهذا فعبر بكلا التعبيرين الماهية المهملة أو على نحو لا بشرط المقسم نفس الشيء سيان، تعبيران على المعنى واحد. فعبر عن الوضع لذات المعنى بكلا التعبيرين. هذا الثاني الثالث عفوا. الرابع قال الموضوع له هو ذات المعنى ولكن لا على نحو الماهية المهملة ولا على نحو لا بشرط المقسم، وإنما على نحو لا بشرط قسمي، نحو لا بشرط القسمي. فالواضع يلحظ ذات معنى شنو؟ ذات معنى الأسد مثلا في اسم الجنس، وهذا ذات معنى الأسد يلحظه مقيسا إلى الغير ولكن إلى الإطلاق مثلا، ولكن على نحو لا بشرط القسم، لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد. واضح إن شاء الله. وهذا اللحاظ لحاظه على نحو لا بشرط ليس مقيدا وإنما مصحح لموضوعية الموضوع، ليس قيدا في المعنى. واضح إن شاء الله. فالموضوع له ذات المعنى، وأما اللا بشرط هاي اللا بشرط ليست قيدا وإنما مصحح علما لذات الموضوع. واضح. بعبارة أخرى هو يريد يضع لذات الموضوع، هاي ذات الموضوع لابد أن يلحظه، مو لحظه مقيسا إلى الغير، ذاك الغير ملحوظا على نحو اللا بشرط ليس له مدخلية في الموضوع. فإذا كان ذاك الغير ليس له مدخلية إذن الموضوع له ذات المعنى. واضح إن شاء الله. إذن صحيح إحنا نلحظه على نحو لا بشرط ولكن الموضوع له ذات المعنى. ليش ذات المعنى؟ لأن ذاك الغير الذي لوحظ لا بشرط في الموضوع، لا وجود معتبر ولا عدم، إذن ليس قيدا. تقول لي اللحاظ قيد، لحاظه لا بشرط هذا قيد. أقول لك اللحاظ ليس ماذا؟ ليس قيدا وإنما مصحح علما لموضوعية الموضوع كما تقدم. فإذا كان اللحاظ ليس قيدا وذات الشيء الملاحظ ليس قيدا أيضا، الإطلاق ليس قيدا، التقييد ليس قيدا، إذن الموضوع له ذات المعنى. واضح إن شاء الله. وعليه يكون استعماله بمقيد جنو مجاز حقيقة ليس مجاز. واضح إن شاء الله. ويكون هذا نفس تفسير الثاني للقدماء. ها؟ أحسنتم. التفسير الثاني للقدماء قال الموضوع شنو؟ المعنى المطلق، أي اللا بشرط، لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد. نفس التفسير الرابع مو؟ التفسير الثاني للقدماء نفس هذا التفسير الذي ذكرناه الآن، فيتحد قول القدماء مع قول المتأخرين. إلا اللهم أن يثبت أن القدماء يقولون ماذا؟ بالمجازية. يا مجازية، أحسنت، استعمال المطلق في المقيد مجاز. إذا كانوا يقولون بالمجازية حينئذ لا يصح التفسير الثاني لهم، وإنما يتعين التفسير الأول. ولكن سيأتي من المصنف أنه لم يثبت أن القدماء يقولون ماذا؟ بالمجازية، فيصح التفسير الثاني لهم، يمكن فنحمله كلامهم على التفسير الثاني، وبذلك يصح الجمع بين القولين، قول القدماء وقول المتأخرين. واضح إن شاء الله؟ قال هذا قول القدماء، وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، اتفقوا على هذا حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجاز، لأن يعني هم يقولون استعمال المطلق في المقيد ليس مجازا، إذا ليس مجاز إذن الموضوع له ذات المعنى، ولكن كيف يكون الموضوع له ذات المعنى؟ هذا عبارات مختلفة في ذلك، في بيان ذلك. قال وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك لأجل هذا، لأجل بيان هذه العبارات وبيان الصحيح منها من غير الصحيح، ولأجل ذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين، يعني اعتبارات الماهية واعتبار الماهية عند الحكم عليها، لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. فالقول الأول، منهم من قال إن الموضوع له والماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، يعني يقتصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها. نسب هذا القول للسيد الخوئي قدس الله نفسه، القول نسبة للسيد الخوئي أو هذا البيان. هم اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى، ولكن كيف السيد الخوئي على ما نسب إليه أنه يقول ماذا؟ بأن موضوع على نحو الماهية المهملة. التفسير الثاني والقول الثاني، ومنهم من قال، عندكم منهم لو منه منه ها منهم يقول أصح منهم، أنا هم عندي منهم. ومنهم من قال إن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم، فيكون الموضوع له ذات المعنى. شلون الموضوع له ذات المعنى؟ قال هذا المعنى مبحوث على نحو لا بشرط المقسم، فيكون الموضوع له ذات المعنى. هذا القول منسوب إلى سلطان العلماء، ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير التعبير الثاني، جعل التعبير التعبير الأول نفس التعبير الثاني، واضح؟ قال تعبيران عن معنى واحد، يعني الماهية المهملة ولا بشرط المقسم تعبيران عن معنى واحد. قول الرابع: ومنهم من قال إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم، ولكنه ذات المعنى، ولكنه أي ذات المعنى ملاحظ ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسم لا المقسم، على أن يكون هذا الاعتبار يعني ملاحظته بنحو الله بشرط القسم مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له، وعليه يكون هذا القول نفس القول القدماء على التصوير الثاني، لأن التصوير الثاني لقول القدماء أيضا يقول ماذا؟ بالله بشرط القسم، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون الاستعمال استعمال اللفظ في المقيد مجاز، لا يلزم منه، هذا قول الرابع لا يلزم منه. وكذلك التفسير الثاني على قول القدماء أيضا لا يلزم منه ماذا؟ المجاز. ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه ماذا؟ مجاز في المقيد، بأنه من هو؟ بأنه مطلق، لأن المطلق مجاز في المقيد. إذن التفسير الثاني لا يصح لقولهم، واضح إن شاء الله؟ التفسير الثاني له المتقدم لا يصح قولا وتفسيرا لقولهم، لأنهم يقولون بأنه مجاز، وعلى التفسير الثاني لا يكون ماذا؟ لا يكون مجازا، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم، يا نسبة أحسنت، أنهم يقولون بالمجاز. سيأتي من المصنف في آخر البحث أن هذا لم يثبت، لم يثبت أنهم يقولون بالمجازية، فيصح التفسير الثاني لهم، وبذلك يجمع بين قول القدماء وقول المتأخرين، واضح؟ ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، يتضح من المقدمتين السابقتين، فإنه يعرف منهما من المقدمتين السابقتين. يجي المصنف يقول التعبير الأول باطل، الثاني باطل، الثالث باطل، ويتعين منه الرابع، واضح؟ يجي أولا يبين بطلان التعبير الثالث. التعبير الثالث ايش قال؟ قال التعبير الأول والثاني واحد، يعني الماهية المهملة والماهية على نحو الله بشرط المقسم تعبيران عن معنى واحد. المصنف يقول هذا اتضح ما تقدم بطلانه، لأنه قد تقدم أن الماهية المهملة شيء ولا بشرط المقسم ماذا؟ شيء آخر. أحسنتم. ليش؟ فإن الماهية المهملة لا تصح أن تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة، فإنها أقسام لاعتبارات نقيضها الماهية المهملة التي يقتصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، أما الاعتبارات الثلاثة لا يقتصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، يقتصر لا يقتصر نقيضان، فلا تصح أن تكون الماهية المهملة هي نفسها ألا بشرط المقسم، واضح إن شاء الله؟ وإلا كانت مقسما لاعتبارات نقيضها. تقدم هذا البحث. إذا القول الثالث باطل. وأما بطلان القول الأول وهو أن الموضوع له الماهية المهملة فهذا أيضا بطلانه اتضح ما تقدم وبيانه بعض الرجال قد تقدم. نقول هاي مقدمة أولى أن الماهية إذا حكم عليها بأمر خارج عنها فحينئذ هل يصح أن يقتصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم عليها بأمر خارج عنها هذا يعني أنك لم تقصر النظر على ذاتياتها فقد لاحظت ذاك الحكم الخارج عنه فلا يصح أن تكون ماهية مهملة. واضح إن شاء الله. فالماهية إذا حكم عليها بأمر خارج عن ذاتياتها لا يصح أن تكون مهملة إذ أنها في هذه الحالة لابد أن تكون مقيسة لمن؟ إلى الغير وذلك الغير هو الحكم الخارج عنها. واضح؟ تقدمها جيد. هاي كبرى. المقدمة الثانية صغرى. وعند الوضع للمعنى الوضع أمر خارج عن ماذا؟ قل وياه عن المعنى فلا يصح أن يقتصر النظر على ذات المعنى على نحو الماهية المهملة لأن الوضع حكم لو مو حكم الوضع حكم تحكم على المعنى لأنه موضوع له اللفظ وتحكم على اللفظ لأنه موضوع للمعنى فالوضع حكم إذن هذا المعنى لما وضعنا له قد حكمنا عليه والحكم هذا الوضع حكم بأمر خارج عن ذات المعنى إذن لا يصح أن يلحظ المعنى عند الوضع له على نحو الماهية مهملة. واضح إن شاء الله. فيبطل القول أو المنسوب للسيد الخوئي يقول الماهية المعنى ليس منحوظا على نحو الماهية المهملة لأنه محكوم عليه بأمر خارج عنه بالواضح. هذا بطلان الأول. وأما بطلان الثاني قال مأخوذ المعنى هنا على نحو لا بشرط مقسم هذا أيضا باطل مما تقدم لأنه قد تقدم أن لا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا للماهية بحيث يصح أن يلحظ عند الحكم على الماهية بحيث فلا يصح أن يحكم على الماهية باعتبار لا بشرط المقسم لأنه ليس له وجود أصلا فإنه موجود بوجود أقسامه وهي بشرط شيء بشرط لا بشرط قسمي فإذن لا بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا للماهية يمكن أن يحكم على الماهية بلحاظه. واضح إن شاء الله. ففي المقام نقول لا يصح أن يحكم على المعنى بالوضع بأن يلحظ المعنى بنحو لا بشرط المقسم فتبين بطلان الأول والثاني والثالث فيتعين الرابع وهو أن الماهية موضوعة أن المعنى هنا عند الوضع له ملاحظ على نحو لا بشرط قسمي للمقسم ولكن هذا اللحاظ ليس قيدا في الموضوع له وإنما مصحح للموضوع. واضح إن شاء الله. ولذا يكون استعماله في المقيد ماذا؟ مجاز فإن الموضوع له ذات المعنى. ثم يجي المصنف يبين هذا القول الرابع أنه بنحو لا بشرط القسم واستعماله لا يكون مجازا هذا يبينه. خلنا نقرأ. قال ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، فإنه يعرف منهما من المقدمتين أولاً أن الماهية بما هي هي ما هي المهملة غير الماهية باعتبار الله بشرط المقسم. لماذا غيره؟ لأن النظر فيها في الماهية على الأول يعني بما هي هي مقصور على ذاتها وذاتياتها، بخلافه على الثاني يعني الله بشرط المقسم، إذ تلاحظ الماهية مقيسة إلى الغير، ومقيسة غير مقيسة هذان نقيضان. فبهذا يظهر بطلان القول الثالث اللي قال هذان تعبيران عن معنى واحد. هذا أولا. ثانيا، إن الوضع حكم من الأحكام. ليش؟ لأن تحكم على المعنى بأنه موضوع له اللفظ، فالوضع حكم، وهو محمول، هذا الوضع محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له وهو المعنى بنحو الماهية بما هي هي. لماذا؟ لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير. من هو الغير؟ الوضع هنا خارج عن ذاتها، وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها، لا يمكن أن يجتمع هذان اللحاظان. وبهذا يظهر بطلان القول الأول اللي قال بأنه موضوع على نحو الماهية مهملة. ثالثا، أن الله بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، يعني بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. لماذا؟ قال لأن المفروض أنه أن الله بشرط المقسم مقسم لها الاعتبارات الثلاثة، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم. أنواع يا هي بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم؟ استفهام استنكاري. كيف يصح أن يتصور؟ فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم مع أن الله بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا للماهية؟ الماهية إما بشرط شيء، وإما لا بشرط، وإما شنو؟ بشرط الله. أما بنحو الله بشرط المقسم ما فيش، ما فيش اعتبار الماهية، بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه. وبهذا يظهر بطلان القول الثاني، فيتعين القول الرابع اللي هو المعنى ملحوظ على نحو لا بشرط قسمي، وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكن الواضع حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القسمي، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه. فلا اختلاف بين القدماء وبين المتأخرين، ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه أن المطلق مجاز في المقيد وهو مشكوك فيه. يا هو هاي النسبة للقدماء مشكوك فيها، لم يثبت هذا، واضح. إذن يمكن التصالح بين القدماء وبين المتأخرين. قال بيان هذا القول الرابع، ياه القدر الرابع أن الموضوع له ذات المعنى ولكنه ملاحظ على نحو لا بشرط المقسم القسمي. هذا اللحاظ ليس قيدا فيكون استعماله في المقيد حقيقة وليس مجال. هذا يبين المصنف يبين احنا عبارته نسويها على شكل مقدمات أربعة حتى أسهل للطالب يحفظها. المقدمة الأولى في بيان هذا المطلب المفروض أن الواضع يريد أن يضع لذاته المعنى، لأننا اتفقوا على أن الموضوع له شنو؟ ذات المعنى. المفروض أن الواضع يريد أن يضع لذات المعنى، يريد أن يضع له لفظا، يريد أن يضع لذاته معنى الأسد لفظ الأسد. والوضع بحسب الفرد أمر خارج عن ذات المعنى، فلا بد أن يلحظ المعنى مقيسا لمن؟ إلى الغير، صح؟ أتقدم. فلا يصح أن يأخذه على نحو الماهية المهملة، فلا بد أن يكون مقيسا إلى الغير. فإذا كان مقيسا إلى الغير فلا يخرج عن كونه بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، لأنه إذا كان مقيسا إلى الغير فهو أحد هذه الأقسام الثلاثة قطعا. هذه المقدمة الأولى، واضحة. المقدمة الثانية، المفروض أنه يريد أن يضع لذات المعنى ولاحظه مقيسا لمن؟ إلى الغير. المقدمة الأولى جاي عيدها، فلا بد أن يأخذه بأحد الاعتبارات الثلاثة. فأي هذه الاعتبارات الثلاثة يأخذه؟ هل يأخذه بنحو بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط لا؟ يقول هنا بحسب غرض الواضع، غرض الواضع يريد أن يضع هذا اللفظ لحصة خاصة من ذاك المعنى، قد يأخذه بشرط شيء، يريد أن يضعه ليس لحصة خاصة وإنما يريد أن يسريه تسري لكل الحصص، فحينئذ لابد أن يأخذ بنحو لا بشرط حتى يكون موضوع له شنو؟ ذات المعنى. يريد أن يضع لذات المعنى لا لحصة خاصة منه، لابد أن يأخذه بنحو لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد، صح الوضع حينئذ لذات المعنى. واضح إن شاء الله؟ واضح. هو الواضع يضع لفظ الأسد لذات معنى الأسد، ما أريد حصة خاصة منه، أريد ينطبق على كل الحصص ويستعمل في أي حصة من الحصص. إذن لابد أن تلحظه بنحو لا بشرط من جهة تلك الحصص. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة أشبه بدفع إشكال. نقول وضعه بنحو لا بشرط هذا لا ينافي أن يكون مطلقا وأن يكون هذا الموضوع له ساريا لكل الحصص. ليش ما في منافات؟ لأن لحاظه بنحو لا بشرط هذا اللحاظ ليس قيدا، حتى نقول هذا الموضوع له المعنى زائد لحاظة بنحو ماذا؟ اللا بشرط. فإذا لاحظت بنحو البشرط شيء عند الاستعمال لفظ الأسد، شو يلتفتوا يا أخي؟ لفظ الأسد موضوع لذات المعنى بنحو شنو؟ اللا بشرط. أنت جيت استعملت لفظ الأسد في معنى ولكن في حصة خاصة، في أسد المدينة، في أسد الحديقة. أنت المعنى المستعمل فيه هنا لا بشرط، لو بشرط الحديقة، شرط الحديقة، هذا ما يكون استعمال مجاز، لأن الموضوع له المعنى بنحو اللابشار، المستعمل فيه المعنى بشر، فيكون المستعمل فيه غير الموضوع له. فإذا وضعه على نحو الله بشرط القسمي هذا ينافي التسرية، واضح إن شاء الله، وأن موضوع لكل الأفراد، وأن استعمال لا يكون مجازا في المقيد، لا يكون مجاز. أجاب هو قال لا ما يكون مجاز. لماذا؟ لأن هذا اللحاق هو قيد، لا ليس بقيد. إذا ليس بقيد إذا الموضوع له شنو؟ ذات المعنى. ذات المعنى موجود عند استعماله في المقيد لو لا موجود، فإن الموضوع له لم يؤخذ به التقييد والإطلاق، فيصدق مع التقييد ويصدق من دون التقييد، سيار بالنسبة إليه. واضح إن شاء الله. إذا لا منافاة، فلحاظه على نحو لا بشرط القسم لا ينافي أن يكون حقيقة إذا استعمل وين؟ إذا استعمل في المقيد. ومن تتضح المقدمة الرابعة؟ المقدمة الرابعة الاستعمال في المقيد ليس ماذا؟ ليس مجازا، لأنه إذا كان ملحوظ بنحو الله بشرط القسمي وهذا اللحاظ ليس قيدا في الموضوع له، فعند الاستعمال أنت حر تلحظه بنحو الله بشرط القسمي، بنحو بشرط الشيء أو بنحو بشرط لا، ذات المعنى محفوظ في كل هذه اللحاظات الثلاثة، فيكون الاستعمال حقيقي في كل هذه الاستعمالات الثلاثة، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مجازا. بيان هذا القول الرابع، المقدمة الأولى، أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع اللفظ له، وليش الموضوع له ذات المعنى؟ قلنا هذا اتفقوا عليه، اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى، لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، وضع حكم، فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير. ليش؟ لأن الوضع حكم على المعنى وهو أمر خارج عن ذات اللفظ، فلا بد أن يلحظ المعنى مقيسا للغير، فهو أي المعنى في هذه الحالة يا حالة حالة الحكم عليه بالوضع اللي هو كونه مقيسا إلى الغير لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أي الاعتبارات الثلاثة؟ قالوا هذا يختلف بحسب شنو مراد الواضع، وبحسب الفرد مراد الواضع هنا التسرية والإطلاق، فلا بد أن يلحظه بنحو لا بشرط قسمي. قال وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، لا بد أن يعتبر المعنى على نحو لا بشرط القسمي. واضح؟ لأن لا بشرط القسمي هو يكون فيه التسرية ويعتبر في ذات المعنى في جميع أطواره وحالاته وقيوده، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أكو منافات؟ يقول لا ما أكو منافات. المقدمة الثالثة قال ولا منافات بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط قسمي. قد واحد يقول هاي لحاظه بنحو لا بشرط القسمي هذا قيد، إذن الموضوع له ليس ذات المعنى، وإنما الموضوع له المعنى زائد هذا اللحاظ، فمو ذات المعنى. يقول لا ما في منافع. نقول بأن الموضوع له ذات المعنى مع كونه ملحوظا عند الوضع بنحو لا بشرط قسمي، ما في منافع. قال ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو الله بشرط القسم، ما في منافات بينهما. لماذا؟ لأن هذا اللحاظ، لحاظ الله بشرط، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم، صرف طريق من باب إضافة الصفة علما إلى الموصوف، يعني طريق صرف، طريق خالص، واضح إن شاء الله؟ مجرد طريق، مجرد طريق، صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، فهو طريق للحكم على ذات المعنى، واضح؟ هو معنى مقيس للغير، وأنت تريد أن تحكم على ذات المعنى. إذا كان مقيسا فلا بد أن يعتبر بأحد الاعتبارات الثلاث، وفي نفس الوقت تريد أن تحكم على ذات المعنى، إذا لا بد أن تلحظه بنحو لا بشرط بالنسبة لذلك الغير، واضح إن شاء الله؟ فهذا مجرد طريق. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، قال: وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط قسمي. ليش؟ لأن هذا لحاظ مقيد، مقيد الموضوع له ذات المعنى، فتستعمله بنحو بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، ما في فرق. قال: لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، وذات المعنى يصدق مع كل تلك الاعتبارات ويكون استعمالا حقيقيا. قال: فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه نفس المعنى ويلحظه بما هو هو، فيكون على نحو الماهية مهملة، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الوضع تصحيحا له، يقول هذه الملاحظة عند الوضع ليست قيدا وإنما تصحيح، فالموضوع له ذات المعنى، تصحيحا له، لا توجب هذه الملاحظة أن تكون هذه الملاحظة قيدا للموضوع له، فالموضوع له ذات المعنى، وذات المعنى يصدق على نحو الماهية المهملة والبشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط، يكون استعمالا حقيقيا في كل تلك الاعتبارات، واضح هذا؟ قال: وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، هاي تقدم، هو يمتى يكون الموضوع له موجود ذهني؟ إذا كان هذا اللحاظ شنو؟ قيدا، هذا اللحاظ أمر ذهني وهو قيدا في الموضوع له، إذن الموضوع له أمر ذهني، واضح؟ ولكن حيث انتهينا إلى أن هذا اللحاظ ليس قيدا، إذن الموضوع له ليس أمرا ذهنيا. وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع. ليش؟ لأن هذا ليس قيدا الموضوع له، لأنه ليس الموضوع له، لأنه منه، لأن الاعتبار ليس الموضوع، عفوا، لأنه، لأن الشأن هنا تقدر، ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بما هو مقيد، واضح؟ بل ذات المعتبر، وأما القيد هذا مصحح، وأما هذا اللحاظ عفوا مصح، كما أن استعماله، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا، واضح؟ لا يكون موجودا ذهنيا ولا يكون هذا الاستعمال مجازا. لماذا؟ لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، لا يكون مجازا. ليش؟ لأن الموضوع له ذات المعنى، وذات المعنى تصدق مع المقيد. المسألة الخامسة، مقدمات الحكمة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.